الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترضى عمن نحن في حضرته وفي رحابه وفي أعتابه الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدنا محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان معنا قناطير من الذهب، فنجعل ذلك في مرضاة الله تعالى من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحاويج. وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء فضلا عن العوام، وربما خلف الواحد منهم نحو 70 ثوبا، ثمن كل ثوب 3 ذهبا او اكثر. وقد رأيت من خلف 700 ثوبا من العلماء. وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ينبغي التسليم لمن لبس الثياب الفاخرة من الاولياء، كسيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وسيدي علي بن وفا رضي الله عنه، وسيدي مدين رضي الله عنه واضرابهم، يعني وامثالهم. استنادا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة وهو على رؤوس الخلائق، حتى يخيره اي من اي حلل الايمان شاء يلبسها. واستنادا الى قوله صلوات الله عليه: ان الله يحب المتبذل الذي لا يبالي بما لبس. وورد ان الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا تسمعون ان البذاذة من الايمان، اي ان التواضع في اللباس من الايمان. يعني من علامة ايمان الرجل الا يلبس الفاخر من الثياب. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفق على امته، فكل ما يبعدهم عن ربهم مما له علاقة بالدنيا وبحبها وبالتعلق بها كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ارتداء هذا الامر، وعن التلبس فيه، وعن الوقوع في حبائله. فاذا كان اللباس يبعد عن الله عز وجل ويحصل به الذهو ويحصل به العجب ويحصل به الكبر ولا يحصل به الخشوع في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لنقتدي به صلوات الله عليه، لبس جديدا من الثياب ثم صلى، فلما صلى نزع وقال ائتوني بالثياب العتيقة. لماذا؟ قال لانها الهتني عن الصلاة. هي ما الهته صلوات الله عليه، ولكن تعليما لنا حتى نبتعد عن كل ما يشغلنا عن ربنا تبارك وتعالى، في اللباس، في المسكن، في الطعام، في الشراب، في العادات، في التصرفات، كل ما يبعدك عن ربك فهو حجاب بينك وبين الله عز وجل ينبغي الابتعاد عنه. وكذلك اللباس، فالنبي صلوات الله عليه جعل البذاذة علامة على الإيمان. يعني الرجل حينما يلبس ما يتيسر، ما يحتم القضية في اللباس. في جماعة من الناس او في نوعية من البشر يحتمون الامر في اللباس وفي الثياب، يعني ينبغي ان يكون انيقا في لباسه، في حذائه، في كل ما يخصه. ما بيطلع من البيت الا مكوي من فرقه الى قدمه. لا، ما هو اذا اعتنى العبد بظاهره وكانت له عناية بمظهره دل على خراب باطنه، دل على ان الباطن خراب لانه اعتنى بالظاهر. اصحاب النبي لم يكونوا كذلك، وراث النبي لم يكونوا كذلك، ان خلفاء النبي صلوات الله عليه لم يكونوا كذلك. قال سيدنا علي رضي الله عنه لسيدنا عمر وهو امير المؤمنين رضي الله عنهما، قال له يا امير المؤمنين ان اردت ان تلحق بصاحبيك فارقع الازار واخصف النعل. فارقع الازار واخصف النعل. اذا اردت ان تلحق بصاحبيك، اي سيدنا ابا بكر وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخصف النعل وارقع الازار. الازار الثوب، انه كان من عادة العرب ان يلبسوا الازار والرداء، ومن عادتهم ايضا ان يلبسوا القميص. القميص يعني الجلابية، الانباز، الرداء والازار. الازار والمئزر يعني شملة من الاعلى وشملة من الاسفل. كان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يلبس هذا وتارة يلبس ذاك، ما يتيسر من الثياب. رقع النبي ثيابه وخصف نعلة ورقع دلوة وحلب شاته. كان جل امره التواضع عليه الصلاة والسلام، بل كل امره تواضع، بل هو منبع التواضع صلوات الله عليه. ان البذاذة من الايمان، ان الله يحب المتبذل الذي لا يبالي بما لبس. يعني الثوب متى ما كان نظيف، متى ما كان ما هو مثلا ممزق يلبسه، متى ما كان نظيف، هذا هو ثوب المؤمن. المؤمن ظاهره النظافة وباطنه اللطافة، لانه من هذا الدين الذي هو عنوانه الاسلام، ظاهره النظافة وباطنه اللطافة. ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها انها اخرجت لابي بردة الصحابي الجليل، اخرجت له كساء ملبدة اي مرقعة وازارا غليظة، واقسمت بالله، قالت له والله اقسم بالله لقد قبض رسول الله في هذين الثوبين. يعني لقد انتقل الى الرفيق الاعلى وهو يلبس بردا ملبدا، كساء ملبدا اي مرقعة، وازارا غليظة، نوعية القماش غليظة من الخيش وما الى ذلك. وروى ابن ماجة والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل خشنا ولبس خشنا، لبس الصوف واحتذى المخصوف، لبس الصوف واحتذى المخصوف في الصيف وفي الشتاء. كان لبس الصوف علامة على الخشونة، وعلامة على الاخشيشان في الحياة وعلامة على شرف العيش لبس الصوف واحتذى المخصوف. وقال صلوات الله عليه فيما روى الامام الترمذي والحاكم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف، الكمة هي القلنسوة الطاقية، وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. سيدنا موسى عليه السلام كان حينما كلمه ربه في جبل الطور كان عليه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف. من هنا اخذ الصوفية هذا المعنى وسموا بالصوفية نسبة الى لبس الصوف. بيجي الجاهل الاحمق قل لك ايش هذا الصوفية، نحن ما بنعرف الا الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام وكفى. قل له يا اخي كلمة الصوفية معناها جماعة زهدوا في الدنيا ولبسوا الخشن من الثياب، لبسوا الصوف في الشتاء وفي الصيف، والصوف كان اللباس الخشن عند العرب فسماهم الناس صوفية. ان ما سموا حال الصوفية، ما كان واحد يقول انا صوفي، لا، الناس الذين كانوا يبصرونهم ويرون احوالهم واخلاقهم من بعد عن الدنيا، من زهد باهدابها، من عدم تعلق بمتاعها، باخلاقهم العالية، بلباسهم، بعاداتهم، بتصرفاتهم، الدنيا كلها لا تطرف اعينهم ولا عين واحد منهم لما رأوا هذه الاخلاق الشاهقة العالية نسبوهم وسموهم صوفية. هم لم يسموا انفسهم صوفية. على كل حال هذه التسمية لا تعني اننا اتينا بشيء لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن سمينا مثلا جماعة من الذين اشتغلوا بعلوم القرآن سميناهم مفسرين، سمينا الذين اشتغلوا باحكام الدين سميناهم فقهاء، سمينا الذين حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سميناهم محدثين، سمينا مثلا الذين يشتغلون باصول الفقه سميناهم اصوليين، سمينا الذين يشتغلون بعلم التوحيد او بعلم الكلام سميناهم علماء الكلام. اذا ما يتعلق بعلوم القرآن نقول عنهم، الذين يشتغلون بعلوم القرآن نقول عنهم مفسرون، والذين يشتغلون بعلوم الفقه نقول عنهم هؤلاء فقهاء، والذين يشتغلون بعلم الحديث دراية او رواية نسميهم علماء الحديث، والذين اهتموا باخلاق النفس الانسانية، والذين اهتموا بامور تختص بداخل النفس وباعماق اعماق النفس من حب الله، من حب رسول الله، من الوجد والهيام بالله وبرسوله، من تعلقهم ببعض او اهتمامهم ببعض الاخلاق الوجدانية كالصبر والشكر والزهد سميناهم صوفية. الصوفي هو التابع الحقيقي لسيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو معنى الصوفي، سماهم الناس صوفيون نسبة الى لبس الصوف. ننجب لبس الصوف نسبة الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا موسى عليه السلام، الرسول يحدثنا عن زهد سيدنا موسى فيقول كان عليه كساء صوف وكان عليه جبة صوف وكمة صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. فلبس هؤلاء الزهاد لبسوا الصوف واحتذوا المخصوف. وعن بريدة قال: رأيتنا والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء فحسبت أن ريحنا ريح الغنم. كانوا يلبسوا من كثرة لبسهم للصوف، مو الصوف اللي هو الجوخ، لا، الصوف اللي هو صوف الغزل، يعني يأخذون الجلد، احيانا يلبسون الجلد كما هو جلد الشاة او جلد الكبش، يلبسونه على حاله وعلى الكيفية التي نزع من صاحبه كالشاة او الكبش او الغنم. كانوا يلبسون الصوف، فاذا هطل المطر عليهم قال: صارت رائحتنا رائحة الغنم. يعني لمن شلون اذا الغنم نزل عليها مطر بتفوح رائحة صوفة، يعني رائحة الصوف ال- 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 التي هي فيها نوع من الكراهية ونوع من الرائحة الكريهة. كذلك كانت رائحة ثيابهم لانهم كانوا يلبسون الصوف. ولهذا لما جاء بعض زعماء العرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يجتمعوا معه، قالوا له: نحي عنا هؤلاء ونحي عنا روائح جببهم. كان مين معه؟ كان سيدنا عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وخباب بن الارط وصهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنهم. قالوا له: نحي عنا هؤلاء ونحي عنا روائح جببهم، لان لهم رائحة صوف. فانزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. النبي لم يفعل ولم يهم ان يفعل، ولكن جاءت الآية تعليم وتكريما لهؤلاء ولمنزلة هؤلاء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا عمار، سيدنا صهيب، سيدنا خباب رضي الله عنهم اجمعين. قالوا: نحي عنا هؤلاء، نحن نريد ان نجتمع بك، فاطرد هؤلاء، لا نريد هؤلاء. يعني حتى ان من كبر ومن عظمة انفسهم ارادوا الا يتساووا في المجلس مع هؤلاء الفقراء. كانوا فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. للشيء عيش اطيب من عيش الفقراء. ما لذة العيش الا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والامراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورى. من الفقراء؟ الفقراء هم وراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هون اجت كلمة قل لك انا الفقير الى الله عز وجل. كلمة الفقير مو معناها الفقير في المال، لا، الفقير الى الله جاءت من هنا، اصلها من صحابة رسول الله. ومن معنى الآية: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء امثال سيدنا سلمان، امثال سيدنا عمار، امثال سيدنا بلال، امثال سيدنا علي رضي الله عنهم، الذين تشتاق الجنة اليهم وهم يشتاقون الى رب الجنة. قال صلوات الله عليه: الجنة تشتاق الى سلمان والى بلال والى عمار والى علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وعنهم اجمعين. اذن الله عز وجل امر النبي الا يطرد هؤلاء، وقال له في آية اخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: خرجت في غداة شاتية، غداة يعني بعد صلاة الفجر، اسمها الغداة، ذلك كان يسمو صلاة الفجر صلاة الغداة. خرجت في غداة شاتية باردة جائعا وقد اوبقني البرد، واخذت اهابا مطويا جلد كبش، فجوبت وسطه، جوبت وسطه يعني اعور في الوسط، خر الوسط، وسط الاهاب، وسط الجلد، فادخلته في عنقي. بده يلبس الجلد، شلون بده يلبس الجلد؟ راح اعور الوسط ودخل عنقه فيه. قال فادخلته في عنقي وشددت وسطي، حط حزام وشد به الجلد على وسطي، فحزمته بخوص النخل واني لشديد الجوع. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست اليه في المسجد ومعه سلة من اصحابه، فبينما نحن كذلك اذ طلع علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه في برد له مرقع بفرو، وكان انعم غلام بمكة وارفعه عيشا. سيدنا مصعب ما كان في احد في مكة مدلل ومنعم اكثر من سيدنا مصعب بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، لان سيدنا مصعب لما استشهد وقف النبي على جثمانه وقال له: لقد رأيتك بمكة وما بها فتى انعم عند ابوي منك، وما بها فتى ارق حلة ولا احسن لمة منك، ثم ها انت ذا شعث الرأس في بردة. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الفتى المدلل المنعم اللي كانت ثيابه كما يصفها الرواة، يقولون كانت ثياب مصعب كزهور الحديقة تألقا ونضرة، وكان يلبس يتضمخ بالعطور المتنوعة، وكان اذا دخل على امه في كل ساعة تغير له ثيابه وتلبسه ثيابا جديدة. كان جميلا وكان حسن المنظر وكان رقيق الاهاب ناعم البشرة، جميل المنظر، كانت تعطره وتدلله وتلبسه اجود الثياب. فلما اسلم رضي الله عنه اصابه الفقر واصابه شغف العيش، فدخل ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا علي جالس، سيدنا علي كان هذاك اليوم لابس جلد كبش كما قال. دخل مصعب وعليه برد مرقع، فنظر اليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي عليها، فذرفت عيناه.
لم ألا نتعاطى شيئا يؤذي الملائكة الكرام الكاتبين ويقرب منا الشيطان، وهذا العهد لا يقوم به إلا من نور الله تعالى قلبه ولطف حجابه حتى يصير مؤمنا بحضور الملائكة وإن لم يرهم. وقد بالغ أخي أفضل الدين رحمه الله في الأدب مع الملائكة الكرام الكاتبين، فكانوا يكلمونه ويكلمهم لكن لا يراهم، وقد كان ثابت البناني رضي الله عنه يتحادث كثيرا مع الملكين الكاتبين،
فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير. مصعب كان موضع ثقة رسول الله، اختاره النبي سفيرا له في يثرب الفيحاء وفي طيبة الغراء وفي المدينة الخضراء ليهيئ المجتمع المدني لاستقبال رسالة السماء، وليهيئ يثرب لتكون مهدا لدعوة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل مصعب؟ حمل حقيبته الدبلوماسية وانتقل من ارض مكة الى ارض المدينة. هناك اقبل ينشر دين الله، هناك اعطى السفارة حقها وكان سفيرا حقا لخاتم الانبياء والمرسلين، كان صاحب العقل الناضج والحكمة العلية والتصرف الحكيم مع زعماء العرب في يثرب. دعا قوما يعكفون على اصنام لهم، نحتوها من حجارة او عجنوها من صلصال، دعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى قلب المدينة كلها وجعلها تؤمن بالله وتوحد الله وترفرف على ناصيتها كلمة لا اله الا الله. في احد المواقف التي نذكرها لهذا السفير العظيم رضي الله تعالى عنه، هذا الموقف الذي يكشف لنا مدى حكمته العليا، لقد تخرج من مدرسة الحكمة التي كان عميدها سيدنا محمد صلوات الله عليه. والحكمة ضالة المؤمن، اذا اردت ان تدعو الى الله او تدعو الى دين الله فعليك بالحكمة والموعظة الحسنة. اذا اردت ان تواجه الناس بدين الله حرك الانسانية في قلوبهم، لا تتكلم معهم باسم الاسلام يهرب منك. اذا اردت ان تكلم مسيحية او يهودية او مجوسية او ملحدة اوقظ انسانيته، حرك فطرته، قل له هل تحب الكذب ام الصدق، يقول لك الصدق، هل تحب الغش ام الامانة، هل تحب الخيانة ام الامانة، يقول لك لا بل الامانة، هل تحب الظلم ام العدل، يقول لك لا بل العدل، هل تحب الجشع ام العفة، هل تحب الذل ام العزة، هل تحب الرذيلة ام الفضيلة. فاذا اجابك قل له هذا هو عنوان الاسلام، جاء بالصدق ونشد الحق وجاء بالامانة، جاء بالفضيلة ونهى عن كل رذيلة، نهى عن كل ما يبعد الانسان عن انسانيته وعن فطرته، يستجيب لك. طبعا انا اقول ذلك باختصار، عليك ان تنوع الاسلوب وعليك ان تنوع الحكمة. اذا كان رجلا بدائيا يختلف عن الرجل المثقف مثلا، يختلف عن الطبيب، يختلف عن التاجر، انت حكيم، انت الداعية الحكيم كما تقول الحكمة وكما يقول المثل، ارسل حكيما ولا توصه. اما ان نقابل الناس من اول لقاء ومن اول موقف بان هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز، لا، امسكه الخطأ بيده. اذا اردت ان تدعو انسانا الى دين الله مسكه الخطأ بايده ومسكه الصواب بايده. قل له ايهما احب اليك؟ ايهما احب الى نفسك؟ هل تحب الفحشاء؟ هل تحب المنكر؟ هل تحب الخنا؟ هل تحب الزنا؟ هل تحب الفواحش؟ هل تحب الاغتصاب؟ هل تحب الاعتداء؟ هل تحب الظلم؟ هل تحب الخيانة؟ هذه امورا تنفر منها الطباع البشرية في الارض. ولكن لما ران على الناس وران على قلوبهم لم يعودوا يبصروا طريق النور ولا طريق الضياء، فاحتاجوا الى من يشعل لهم مشاعل الانسانية في قلوبهم ويفتح لهم مغاليق العقول ومغاليق الامور التي اغلقت عليهم وعلى عقولهم وعلى مفاهيمهم. اذا الداعية ينبغي ان يتكلم باسم الانسانية. فسيدنا مصعب رضي الله عنه تكلم باسم الانسانية. ورد الخبر الى زعيمي يثرب، سعد بن معاذ واسيد بن حضير. كان هذان الرجلان زعيمي مدينة يثرب. قال اسيد بن حضير لسعد بن معاذ: اوما بلغك عن فلان؟ يغشياني احياءنا ويسفهان احلامنا وعقولنا. قال: ماذا انت صانع يا اسيد؟ قال: افلا نذهب اليهما فنؤدبهما او نطردهما من حينا؟ قال: افعل. فاخذ اسيد حربته وانطلق الى مصعب ومعه اسعد بن زرارة. لما قدم اسيد شاهرا حربته التفت اسعد الى مصعب، قال: يا مصعب، هذا سيد قومه فاصدق الله فيه، فوالله لئن اسلم لسوف تسلم عامة اهل يثرب. جاء اسيد واشهر الحربة في وجه مصعب وفي وجه اسعد قائلا لهما: ماذا تفعلان في حينا؟ تسفهان احلامنا وتعيبان الهتنا، اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجة. يعني اذا اردتما البقاء على قيد الحياة فاذهبا من هذا المكان واخرجا من هذا المكان. فقال له مصعب، سيدنا مصعب الذي تربى في حجر النبي صلوات الله عليه، مصعب صاحب العقل الناضج والحكمة الصائبة والنظرة السديدة، نظر اليه فوجده شخصية جاهلية معمى تحمل في باطنها فطرة سليمة، فطرة ولكن مغطاة بالجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء. يعني مثل قطعة الذهب تراكم عليها الغبار، بده مين يمسح الغبار عنا؟ بس وظيفتك ايها الداعية ان تمسح الغبار المتراكم على الفطر، لانه ما في شقاوي اصلية، والحمد لله رب العالمين. النور هو الاصلي والسعادة هي الاصل والفطرة هي الاصل، كما يقول صلوات الله عليه: كل مولود يولد على الفطرة. اكثر كافر في الدنيا، اكبر ملحد في الدنيا، عنده استعداد لان يكون اصلح الصلحاء واتقى الاتقياء، ما هو شقي في الاصل. الشقاوة عرضية عرضت له، الفطرة عنده هي الاصل. ولكن يحتاج، نحن بحاجة الى دعاء يكشفون عن صورة الاسلام الصحيحة. الاسلام بحاجة الى دعاة حكماء يعرضون الاسلام بصورة مقبولة لا مشوهة ولا مبتورة ولا مقطوعة ولا ممنوعة، بحاجة الى دعاة مخلصين حكماء عقلاء ناضجين. فأسيد كان يحمل عقلا ناضجا وفطرة سليمة، ولكن عاش كما عاش آباؤه وأجداده يمرغون وجوههم بين يدي حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر. لما قال له هذا الكلام: اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجة، قال له سيدنا مصعب: يا سيد قومه، او تجلس فتسمع؟ فان كان حديثا صائبا قبلته، وان كان غير ذلك كففنا عنك ما تكره. انت سيد قومك، وانت العاقل، انت صاحب العقل الناضج، اسمع هذا الكلام. اذا كان كلام مقبول خذه، واذا غير مقبول ارفضه. فجلس اسيد ووضع حربته على فخذيه وقال: هات ما عندك سريعا. بده يسمع الكلام بشكل سريع ويقوم ويطردن. وبدأت آيات الله، بدأت آيات الله تنساب من فم مصعب مترقرقة كالماء العذب السلسبيل. بدأ يشرح وبدأ يفسر وبدأ يدعو، والنور يخرج من بين ثناياه، النور يخرج من هنا، وقلب أسيد يتفتح من هنا. قال: هاتي أيضا، هل من مزيد؟ زدني يا مصعب. زاده مصعب: زدني يا مصعب. تلا عليه السورة تلو السورة، ودل فصحاء العرب وبلغاء العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هن أصحاب الفهم، هن أصحاب الحكمة، هن أصحاب اللغة السليمة. فهم ما قال مصعب تماما. فلما انتهى ربع ساعة، 10 دقائق لا أكثر، قال له: يا مصعب، ما أحسن هذا الكلام، كيف يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال: يغتسل ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. افرغ عليه ذنوبا من الماء، دلوا من الماء من بئر بجانبهما، وشهد شهادة الحق، وجلس فاستمع الى بعض احكام دين الله والى بعض التفاصيل في هذا الدين. انشرح قلبه تماما واسلم اسلام اليقين. وقال المصعب: سارجع وابعث اليك بابن خالتي سعد بن معاذ فاصدق الله فيه. قال: افعل. عاد اسيد. سيدنا سعد بن معاذ كان ينتظره ليشوف الساوة. لما اقبل اسيد التفت سعد الى من حوله، قال: احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. طبعا سمع كلمات النور، سمع ايات الله لاول مرة، دخل النور الى قلبه، شعشع قلبه بنور الله. ولم لا تتغير ملامحه؟ ولم لا تتبدل معالمه؟ عاد أسيد وصل: ماذا صنعت يا أسيد؟ قال: والله يا ابن خالتي، لقد انطلقت الى هذين الرجلين فما رأيت بهما بأسا، يعني شفتهم عم بيحكوا كلام عادي جدا ماشي في الضرر علينا. قال: ما اراك صنعت شيئا، هات الحربة. اعطاه الحربة فورا. هو سيدنا اسيد اراد ان يسمع سعدا مثل ما سمع، ما راد يحكي له عن الاسلام شيء، راد هو يسمع بنفسه. اقبل سعد ايضا شاهرا حربته، غاضبا مهتاجا اكثر من اسيد. وصل الى مصعب، قال ماذا تصنعان هنا في حينا تسفهان احلامنا وعقولنا، اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجة. قال له مصعب او تجلس فتسمع يا سيد قومه ويا زعيم عشيرته، او تجلس فتسمع، ان كان امرا حسنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. فجلس سعد على مضض، يعني هو كاره لهذه الجلسة. قال هاتي ما عندك، هاتي ما عندك. بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة فتح مصعب مغاليق القلب عند سعد، لانه سيدنا سعد فطرة خالصة، سعادة، نفس متفتحة، عقل ناضج، ولكن العادات عادات الجاهلية توارثها الابناء عن الاباء. قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم لمهتدون، يعني عادات متوارثة، تقاليد عمياء ياخذها الابناء عن الاباء. لما سمع سعد عرف ما اراد منه اسيد، عرف ان اسيدا سمع الذي يسمع الان، وان اسيدا اسلم، وتفتح قلب سعد وقال ماذا يصنع الذي يريد ان يدخل في هذا الدين. كبر مصعب وقال يفرغ على نفسه ذنوبا من ماء، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اسلم سعد، عاد سعد الى قومه، اسيد ينتظره، رأى وجهه مبرقا مشرقا مضيئا متلاليا. لما وصل نظر الاثنان ببعضهما فعرف كل واحد منه من الاخر ما اراد. وقفا امام قومهما، قال سعد يا اهل يثرب، يا معشر الاوس، كلام رجالكم ونسائكم واطفالكم حرام علي ما لم تدخلوا في دين محمد رسول الله. قالوا انت اعقلنا وانت سيدنا، طالما انك قبلت هذا الامر فمعنى ان هذا الامر شيء صالح وانه امر حسن، طالما انك وانت سيدنا. سيدنا سعد كانوا يعتبرونه اعقل رجل في يثرب، وكان هو في الجاهلية كذلك، وكذلك كان في الاسلام. واسلم عامة اهل يثرب بسبب اسلام سعد واسلام اسيد، وبسبب دعاية ودعوة سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا سعد كان يصفه الصحابة ويقولون سعد بن معاذ في الانصار كأبي بكر في المهاجرين. سعد في الانصار كابي بكر في المهاجرين. شاد اسلم عمره 35 سنة، عاش مع رسول الله 5 سنوات، واستشهد في غزوة الخندق، وهو الذي حكمه رسول الله في بني قريظة، حكم في اليهود. فلما حكم قال النبي يا سعد والله لقد حكمت بما حكم الله فيه من فوق 7 طباق. انت حكمك هو حكم الله، لانه كان نزل الاية على الرسول من قبل سيدنا جبريل، جاءه بالاية، الاية التي معناها ان يستأصل النبي بني قريظة، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. نزلت الآية، مات لها الرسول، تعال يا سعد احكم في بني قريظة. قال يا رسول الله انا الذي احكم؟ قال نعم. قال يا رسول الله انت الذي تحكم؟ قال يا سعد ان الله يأمرك ان تحكم في بني قريظة. فالتفت الى بني قريظة قال ان الحكم
لما حكمت به؟ يعني الحكم هو حكمي؟ قالوا نعم. يعني انتم راضون بحكمي؟ قالوا نعم. التفت الى الانصار والمهاجرين قال ان الحكم لما حكم عليكم عهد الله وميثاقه، ان الحكم لما حكم؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ يشير الى النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال عليك يا رسول الله عهد الله وميثاقه؟ قال وعلى من ها هنا؟ فقال النبي نعم، رضينا بما حكمت به يا سعد. فقال سعد يا رسول الله، اولا تنزل او تفتح حصن بني قريظة، يفتحون الحصن، ففتحوا الحصن. قال ينزل الشباب، كل من بلغ فوق 15 ينزل الى هنا ويلقي بسلاحه. نزلوا وهم يحملون السلاح والقوا بالسلاح امام رسول الله. قال المال والسلاح والذرية، الاطفال والنساء والمال والسلاح غنيمة للمسلمين، واما الشباب فيقتلون صبرا تقتلهم سيوف المسلمين. فورا النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لقد حكمت بما حكم الله فيهم من فوق 7 طباق. ومات سعد بعدها بليالي. لما مات نزل جبريل عليه السلام قبل ان يعرف الرسول خبر موت سعد، انه سيدنا سعد اللهم إلهم جرحي هذا حتى ارى ثأري بعيني في بني قريظة. فالتأم الجرح حتى صار مثل الخرص، مثل الدرهم. وضعه النبي عليه الصلاة والسلام يمرض في خيمة، تقوم عليه امرأة تمرضه وتخدمه. لما في الليلة التي توفي فيها وحكم في بني قريظة وقتل المسلمون 700 فارس من بني قريظة، قال سعد اللهم ان كانت الحرب قد وضعت اوزارها فافجرها، يعني افجر الدم للجرح، اذا كان في حرب ابقني يا رب، وان كنت قد اوضعت وكانت الحرب قد وضعت اوزارها فافجرها ولقني وجهك يا الله يا عظيم. في تلك الليلة انفجر جرحه وصار يثعب دما. نزل جبريل عليه السلام قبل ان ياتي الخبر الى رسول الله، قال يا محمد من امتك مات الليلة اهتز لموته عرش الرحمن؟ من امتك مات الليلة اهتز لموته؟ مين؟ اهتزت الارض، الجبال، البحار، التلال، اهتز لموته عرش الرحمن. اكبر جرم سماوي وارضي في هذا الكون هو العرش، لان الارض بالنسبة للسماء الاولى كحلقة ملقاة في فلات، الارض نقطة في السماء الاولى، والسماء الاولى وما حوت من مجرات ومن كواكب ومن شموس واقمار، بالنسبة للسماء الثانية كنقطة فيها كحلقة ملقاة في فلاة، والثانية بالنسبة الى السماء الثالثة كحلقة ملقاة في فلاة، والثالثة بالنسبة للرابعة، والرابعة للخامسة، والخامسة للسادسة، والسماء السادسة وما حوت من 5 سماوات بالنسبة الى السماء السابعة كحلقة ملقاة في فلا. والسماء السابعة بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلا. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا. والعرش وما حوى في حوصلية طائر يسبح في ملكوت الله. من من امتك مات الليلة اهتز لموته عرش الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام انتبه، نظر الى خيمة سعد فاذا بالدم يجري من تحت الخيمة، اسرع وضم سعدا الى صدره والدم ينضح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كفن سعد وغسل سعد وهيئ لسعد القبر، وكان النبي حينما جلس بجانب قبره يضم بعضه الى بعض، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيجمع بعض الى بعض. قالوا يا رسول الله ما نراك تصنع؟ قال لقد نزل الى جنازة سعد 70,000 ملك من السماء لم ينزلوا الى الارض الا في هذه اللحظة. 70,000 ملك نزلوا لحضور جنازة سعد. هذا سعد الاسلام دخل في الاسلام 5 سنوات، 5 سنوات فسبق وتقدم فلم يشق له غبار. لماذا؟ كان صاحب شخصية عظيمة وهو في الجاهلية، كان كريما لا يشق له غبار في الكرم، كان شجاعا، كان نزيها، كان عفيفا، كان شريفا، مو بتلصص على جيرانه، مو بطلع على جيرانه، ما هو قليل شرف بحط الاجهزة المحرمة امام اهل بيته وامام حريمه وامام بناته وزوجته واطفاله. لا، صاحب الدم، صاحب الدم الشريف، الدم الذي يغلي ويفور. يأبى مثل هذه الوطاوات ويأبى مثل هذه السفالات ويأبى مثل هذه الدنايا. ان الله يحب معالي الامور ويكره دنيها وسفسافها. مو الصلاة اللي بتقدمنا وتقربنا الى الله، لا والله، ما الصلاة وحدها ولا الزكاة وحدها ولا الصيام ولا الحج. حينما تكون شريفا، حينما تكون نزيها، حينما تكون صاحب شخصية. ايش صاحب شخصية؟ يعني عنده الكرم شيء بدهي، الشجاعة شيء بدهي، الشرف شيء بدهي، العفة شيء بدهي، كما يقول ذلك الشاعر الجاهلي: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها. يقول ايضا: ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جاري اذ اجاوره الا يكون لبيته ستر. اذا جاري بيته ماله ستر ماله ضرر مني، لانه ما بلتفت ذات اليمين وذات الشمال، ما بتلصص من وراء الباب او من خلف الاستار. ما ضر جاري اذ اجاوره الا يكون لبيته ستر. اعمى، اعمى، بوصف حاله بانه هو اعمى، هو مو اعمى، اعمى ايمت؟ اعمى اذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. اذا جارتي بتطلع برات بيتها انا اعمى، ما بشوف، ما بشوف ولا بنظر. مين اللي ما بيطلع في النساء؟ 2. كان يقول لنا صاحب هذا المقام الشريف رضي الله عنه، يقول لنا: يا اولادي، قسمان من الناس، 2 من البشر ما بيطلعوا في المحارم، ما بيطلعوا في النساء، صاحب الدين وصاحب الشخصية. صاحب الدين بقول حرام، صاحب الشخصية بقول عيب، انا ما بتنازل، ما بتنازل اطلع على جارتي، ما بتنازل اطلع على انسان مي من محارمي، مي من حريمي، مثل ما بريد الناس طلع في حريمي. شلون انا بطلع في حريم الناس؟ شلون انا بطلع في حريم الناس؟ للسعهاد اهون من هداك اللي بيحط حريمه، واللي اتفرجوا على كل ما يغضب الله من افلام ساقطة ومن مناظر خليعة، والانكى والاشد الانكى والاشد، الاشد خطرا والاكبر داهية، ان تحلل هذه الامور بفتوى. نعم، بالامس جاءتني فتوى لاحد لا اريد ان اصف حتى لا يعلم احد، ولا نريد ان نجرح باحد، ولكن فلتعلموا ايها الاخوة اننا اصبحنا في زمان الحرام يحلل بفتاوى وبأدلة، بأدلة وبحجج. اصبحوا يفتون الناس بما حرم الله، يحلون ما حرم الله. اليوم نسمع واحد عم بيحلل الربا، يوم نسمع واحد عم بيفتي بجوائز السماع الى الاغاني والمغنيات والات اللهو. البارحة سمعنا بان هناك شخصا عالما شيخا كبيرا يحلل ماذا؟ يحلل الافلام المثيرة، الافلام الساقطة، الافلام التي نخشى، والله نخشى على ارضنا ان تغور، وعلى حياتنا، وعلى مجتمعنا، وعلى ظروفنا، لان الله عز وجل يمهل ولا يهمل. سئل هذا الرجل المفتي، مو مفتي يعني دار الافتاء، لا، المفتي رجل صالح، رجل ما هو في هذا البلد، سئل عن الافلام المثيرة، انه ان تكون دواء وعلاجا، فاجاب بجوازها وقال الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. قال اذا كان في ضرورة لهذا الامر فلا مانع، لانه الشريعة بتقول الضرورات تبيح المحظورات. انا ما سمعت في حياتي فتوى اخطر من هذه الفتوى، الى هي يعني عدة تفاصيل لا اريد ان اشوه ولا ان اعكر صفوكم وانتم في رحاب الله عز وجل وبين يدي الله عز وجل، لكن خلاصة الموضوع انه يقول الضرورات تبيح المحظورات، يجوز للرجل ان يعرض الافلام المثيرة الفاضحة امام زوجته، قال مداواتا لها وضرورة للعلاج، سماه ضرورة، يعني بكرة بقولوا الخمر ضرورة، اذا كانت هناك في ضرورة لشرب الخمر فلا مانع من ان نشرب الخمرة، لان الضرورات تبيح المحظورات، لا مانع من ان نسفك الدماء، لا مانع من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صاحب الشرف، صاحب الدم الشريف الاصيل، لو جئت بمئة فتوى يضرب بها عرض الحائط ويقول انا استفتي قلبي وفطرتي واصالتي وعراقتي، واضرب بهذا الكلام وامثاله عرض الحائط ولا اقبل به. رجل حدثني انه اختلف مع بيت حماة من شان موضوع التلفزيون، وما بدي يجيب تلفزيون، قالوا له لا بنتنا ما بتحسن، وروح طقت وهي وحدة بدها تلفزيون وشان تتسلى، واحسن ما تروح على بيت الجيران، يعني حجة قوية، احسن ما تروح على بيت الجيران، لان الروح على بيت الجيران يعني هي صارت فرض واجب. تقبل بفلان شيخ؟ قال لهم بقبل، هذا ما كان يخطر في باله انه فلان يفتي بجواز اقتناء هذا الجهاز. راح اخذوا عمه، راح هو وعمه وزوجته، شيخي هيك هيك عم نطلب من صهرنا العزيز، ايش بتقول؟ قال له ما في شيء، ضروري يا ابني تحويلها الجهاز شان تتسلى. قال له بتقول شيخي؟ قال له نعم. قال له عمك هاي الشيخ قبلت فيه؟ قال له والله لو افتى مئة شيخ من امثالك قال لزوجته بملف عيونك وما بجيب لك تلفزيون، لو قال الشيخ ومئة شيخ ومئة مفتي ما بجيب لك. هذا صاحب شرف، هذا عنده دين، عنده شرف، قبل ما يكون عنده دين عنده شرف، دمه ساير ما هو بارد. اصحاب الدم البارد لا نفع فيهم ولا خير فيهم ولا يرجى منهم صلاح ولا تقوى ولا تقبل منهم اية عبادة. صاحب الدياث الديوث لو صام ولو صلى ولو زك لا يتعذب والله لن يشم رائحة الجنة، لأنه كتب على بابها كما أخبر الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى مكتوبا على باب الجنة وأخبرنا عن ذلك فقال: مكتوب على باب الجنة أنت حرام على البخيل ومانع الزكاة والديوث بالساء مو بالسين والديوث. قيل: يا رسول الله وما الديوث؟ قال: الذي يرى القبيح على أهله ويسكت. يرى القبيح، شوف القبيح وبسكت، مو اللي بيجيب له القبيح، هذاك اشد وانكى واخطر. بيشوف القبيح، بيشوفه على امر لا يرضي الله، هو ساكت لا ينبس ببنت شفا. غفرانك ربنا واليك المصير، نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك اليك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، والحمد لله رب العالمين. يسأل: ما هو المدد؟ وهل يجوز طلب المدد من غير الله؟ هذا سؤال مغالطة. طلب المدد من غير الله جائز. شلون يعني؟ يعني اذا قلت له لواحد ساعدني على حمل هالبضاعة في مانع؟ قال لا. اذا قلت لواحد اعني على امري في مانع؟ لا. فاذا قلت لسيد الوجود ساعدني يا رسول الله في مانع؟ هاي ببساطة، ما من نروح نجيب ادلة لا من الحديث ولا من القرآن، انا عم بقول لك ساعدني على حمل هذا الحمل الثقيل، بتقول لي لا يجوز المدد ولا الاستعانة بغيره.